اللهم بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء لورد الليل يا أم الكرام أما لك يا بتولة من قيامي وأنا يا شهيدة من وثوب وجسمك مثخن والضلع دامي وأنا للصريعة من نقوض وقد لاقيت من الكرب العظام فوا للرضية ثم واغا أيحمل نعش فاطمة في الظلام أما أليس لغا بطيبة من قريب وفي عنق الصحابة من ذمام قد اختلست وكانت في جواري وقد رحلت وما برحت أمامي رسول الله حزني سرمدي وليلي في سهاد واغتمامي ولولا الغالبون على زماني اتخذت ضريحها أبدا مقامي. ولا أنسى عليا كل ليل يا أم ضريحها حذرا لآمي يصب على التراب عقيق دمعي كما تهمي السماء من الغمام يلوح خيالها فينوح شجوان ويذكر ما عراها من سقامي بركل الباب عمدا يوم جاءوا بركل الباب يوم جاءوا وما أبدوا لغا أي احتشام يلي ضلعج يلي ضلعج من العصرة من كسار ليش يم حسين خافين القبر ليش يم حسين ليش يم حسين بوج خبر يا بتولة بحضرته بين قبره وبين منبر خطبته راضى والله جابها من جنته ليش يم حسين خافين القبر ليش يلي خلف الباب قمتي تنحبين لازم ضلعين فيك مكسرين وخر على عتابك يا مظلومة الجنين ليش يما حسين خافين القوم ليش يلي طاغرة ومطغرة القبر مو معروف ما بين الورى بيت رسول الله وزوجة حي ليش يم حسين يلي مدفون الصدر منك جريح والدماء من بين ضلعينك تسيح ليش ما عندك منارة ولا ليش يما حسين خافين القبر ودنا نوصل للقبر يلا وياي يا مدللة اصدورنا نلطمها ما بين الملل والمدينة تصير كنها كار ايه والمدينة تصير كنها ليش يما حسين خافين القبر ولكنما الأمر لله
هذا الإيسي ما يتجسر عليه كل الإيسي يتجسر مش قاعدين في فليزر انت
ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد من منظور الدين كل إنسان على عاتقه مسؤوليات ووظائف كثيرة وأن وجوده وحياته تتقدر بقدر إيفائه وأدائه لتلك الوظائف والمسؤولية فمن أهملها وتاركها ولم يؤديها فهو حي ميت كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث سألك سائل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا من هو ميت الأحياء فقال عليه السلام فمنهم يعني من الناس المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك الذي استكمل خصال الخير. ومنهم المنكر بلسانه وقلبه، فذلك الذي استجمع خصلتين وترك واحدة. ومنهم المنكر بقلبه، فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وجاء بواحد. ومنهم من لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، وذلك ميت الأحياء. معنى الذي لا ينكر لا بقلبك لا بلسانه لا بيده، يعني ماذا؟ يعني الذي لا يؤدي الوظائف والمسؤوليات الموكلة عليه. يقول ابن ميثم البحراني: استحق تارك الثلاث، يعني تارك المسؤولية بكل مستوياته، استحق اسم الميت لأنه خلو من الفضائل، يعني أن أداء المسؤوليات ماذا؟ فيها الفضائل، بل فيها مقدار حياة البشر. تفتوا جيدا، الدين لا يعتبرنا كلنا على درجة من الحياة واحدة، وإن كنا نمشي وإن كنا أصحاء البدن، لكن الحياة في نظر الدين ماذا؟ تختلف. شيخ الجواد الآمولي يقول: الميت على قسمين، ميت أفقي، يعني الذي يجعل في القبر، هذا ميت أفقي، وميت عمودي، يعني يمشي بين الناس ويقال أنه في الأحياء ولكنه ميت. في أي جهة؟ في جهة الدين وأداء الوظائف والمسؤوليات الدينية. ومن الغريب بعد هذا الكلام أن يعتبر بعض الناس أن من العفة في التعامل مع الآخرين أن لا أأمرهم بمعروف أو أنهاهم عن منكر، لأن ذلك تدخل في شؤون الآخرين. إذا أردت أن تترفع عن الدخول في شؤون الآخرين عليك ماذا؟ عليك أن لا تأمر وعليك أن لا تنهى. والحال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو إقامة لحدود الله، إقامة لحدود الله، وهو تطهير للمجتمع من أفعال المنحرفين ومن أفعال الساقطين. تعالوا معنا بعد هذه المقدمة بحث قرآني في مسألة الوظائف والمسؤوليات الملقاة على الإنسان. قد يقول قائل: إن الآيات التي تحدثت عن المسؤوليات والوظائف متضاربة متهافتة، ثلاث آيات. الآية الأولى تقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. منطوق هذه الآية يفهم من أن المسؤولية الملقاة على المؤمن مسؤولية فردية، إلزم نفسك وليس عليك من الآخر، عليكم أنفسكم. إذن المسؤولية فردية ولا تتعدى للآخرين. الآية الثانية هي آية البحث: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية الشريفة تدل على أن المسؤولية أوسع من النفس، تتسع للنفس وتتسع للأهل والأقارب. إذا تلك الآية حددت المسؤولية الفردية في الفرد، هذه الآية توسعت قليلا من الفرد إلى المسؤولية الأسرية. آية ثالثة ماذا قالت؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون. المسؤولية ليست فردية وليست أسرية فقط، وإنما هي ماذا؟ اجتماعية، مسؤولية عامة. ماذا نفعل؟ هل نعتمد على الآية الأولى أو على الثانية أو على الآية التي تتكلم عن مسؤوليات أشمل وأوسع؟ كيف نوفق بين هذه الآيات الشريفة؟ تعالوا معنا نقارن بين الآية الأولى عليكم أنفسكم وبين الآيتين التي تكلمت عن المسؤولية التي هي أوسع من ماذا؟ من الفرد إلى الأسرة وإلى المجتمع. ليس المراد من الآيات التضارب في نفس النقطة في نفس الجهة، يعني آية تثبت نقطة والآية الأخرى تنفيها، لا ليس هكذا، وإنما الحكم الأولي على المؤمن أن يكون له مسؤولية فردية ومسؤولية اجتماعية عامة، لكنه إذا دعا الآخرين وسعى في وقايتهم من النار ومن العذاب فلم يستجيبوا يأتي حكم ثاني. ما هو هذا الحكم الثاني؟ عليكم أنفسكم. يعني إذا دعيت المجتمع وظلوا ولم يقبلوا الاقتداء والغداية، أنت في ظل هذه البيئة المنحرفة عليك ماذا؟ أن تلزم نفسك. إذن إلزام النفس فقط حكم ثاني إذا لم يفد ماذا؟ التبليغ وأداء المسؤولية العامة. أما إذا قارنا بين آية البحث قوا أنفسكم وأهليكم والآية التي تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أيضا ليس بينها تضارب، وذلك يعرف من خلال التأمل في دلالات آية بحثنا. على ماذا تدل؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الدلالة الأولى، تدل الآية على وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية، أن الآية ترشد إلى ضرورة تأديب وتعليم الأقارب، يعني في ظل الأسرة. الدلالة الثالثة، الآية تقول إن إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة مقدم على إقامتها وين؟ في الأباعد، في الأجانب. هذا من أين استنتجنا؟ يعني أن الآية موضع البحث لا تريد أن تنفي المسؤولية الاجتماعية، وإنما تريد أن تقول أن المسؤولية الأسرية متقدمة على ماذا؟ على المسؤولية الاجتماعية. دعوة الأقارب مقدمة على دعوة الأباعد، لأننا نجد في القرآن تأكيد على إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة، والآيات كثيرة وليس آية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة في إسماعيل، في النبي صلى الله عليه وآله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وآية البحث، هذه كلها حث ودعوة على ماذا؟ على المسؤولية الأسرية، على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل الأسرة. إلا أن هناك آيات دعت إلى إقامة المسؤولية الأسرية والمسؤولية الاجتماعية في سياق واحد. وأنت دائما إذا أردت أن تفهم القرآن لابد من جمع الآيات حتى تتكون الصورة النهائية. أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هذه أي مسؤولية؟ أسرية. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن هذه الآية أمرت بإقامة فريضة الأمر بالمعروف في الأسرة، وأمرت بها أيضا أين؟ أيضا في المجتمع، ولكن قدمت إقامة الفريضة في الأسرة على إقامتها في وين؟ في المجتمع. هنا ينخلق عندنا، ينبثق سؤال، لماذا تتقدم المسؤولية الأسرية على المسؤولية الاجتماعية؟ لماذا عليك أولاً في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقيمها في أهلك قبل أن تقيمها وين؟ ها؟ في المجتمع. لماذا؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول، لأن إصلاح النفس أولى من إصلاح الغير، والعائلة والأسرة هم في الحقيقة بالنسبة للرجل من هم؟
هم نفسه، لأن كل إنسان له نفس فردية، له نفس متسعة، أهل الرجل نفسه. فإذا كانوا هم أولى بالصدقة، أولى بالنفقة، أيضا هم يكونوا أولى بماذا؟ بالإحسان الديني، بالإرشاد الديني. الأمر الثاني، إقامة الإصلاح في الأسرة يسهل عملية الإصلاح في المجتمع. إذا استطاع المؤمن أن يبث الهداية في أهله سيسهل عليه ماذا؟ بثها في المجتمع، لأنه لن يستجيب أحد من المجتمع لشخص لم يستطع أن يؤثر بأمره ونهيه في وين؟ في أسرته. سيقول القائل لو كان في أمره ونهيه، لو كان في أمره ونهيه منفعة لكان أهله استجابوا له أولا. إذن قدم المسؤولية الأسرية لأن إقامة العدل والمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة يسجل العملية الاجتماعية. السبب الثالث، لماذا قدمت المسؤولية الأسرية؟ لأن شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر تحققا في الأسرة عن خارج الأسرة. هناك شرطان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول انتفاء المضرة، الشرط الثاني توقع التأثير. لذلك تسقط الفريضة إذا أنت تريد أن تأمر أحد وعندك اطمئنان أنه لا يستجيب، لا يتأثر، تسقط الفريضة. وانتفاء المضرة وتوقع التأثير في الأسرة أكثر أو في المجتمع؟ في العادة أن الأسرة هي التي تتقبل قول الرجل أو قول من ينتسب لها للمجتمع الأباعد والأجانب. السبب الرابع والرئيس والمهم، إن عملية إصلاح المجتمع والارتقاء به تتطلب تضافر جهود. لا يستطيع الفرد لوحده أن يؤدي هذه المسؤولية، وإنما لابد من ماذا؟ من مساند، من معاون. لذلك أمر الله رسوله في أول الدعوة بأن يبدأ بمن؟ بأهله، بأسرته. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني حتى يكونوا مساندين ومعاونين في سبيل القدرة على السيطرة على المجتمع. إذن فالمسؤولية الأسرية لأسباب تتقدم على المسؤولية الاجتماعية. لكن هنا سؤال مهم، سؤال أساسي، أيهما أعظم في ثواب المؤمن، في ميزان حسنات المؤمن، أداء الوظيفة الفردية أو أداء الوظيفة الاجتماعية؟ يعني في الحساب في يوم القيامة، هل أن الذي يدخل عليك الثواب أكثر العبادات الفردية، الاستقامة الفردية، أداؤك للمسؤولية بما أنت فارد، أو للمسؤولية التي أديتها في المجتمع؟ الراكز في الأذهان أن حساب الإنسان يوم الآخرة إنما هو على المسؤولية الفردية، هل أدى العبادات، هل انتهى عن المحرمات أو ليس كذلك، وأن أكثر ما يرتفع به رصيد الإنسان في الآخرة مسؤولية الاجتماعية أعظم في ثواب المؤمن من أداء المسؤولية الفردية. لذلك نجد أن السؤال عن المسؤولية الاجتماعية هل أداها المؤمن أو لا أغلظ وأشد في ذلك العالم. شوف في القبر أول سؤال يسأل، أو من الأسئلة المهمة وفي المقدمة يسأل المؤمن، من والى ومن عادى؟ هذه من والى ومن عادى مسؤولية فردية لو اجتماعية. معنى من والى ومن عادى يعني في صراع المشروع الإلهي مع المشروع الشيطاني، أنت أين اصطففت؟ أين وقفت؟ هل وقفت مع المشروع الإلهي، يعني أديت المسؤولية الاجتماعية الدينية، أو لا تخليت عنها؟ ولذلك شوفوا كان الهم الكبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله هي أداء المسؤولية الاجتماعية. دائما كان يقول لهم، التفتوا، هل قال لهم أتشهدون أني صليت؟ أتشهدون أني صمت؟ لا، هذا مو موجود، لكن دائما هذه اللفظة موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم هل بلغت؟ بلغت يعني ماذا؟ يعني هل أقمت المسؤولية الاجتماعية؟ ولذلك قلنا في أول ليلة أن هناك عبادات لها معطى فردي ولها معطى اجتماعي. إذا كان العبادة أتى بها الإنسان لخدمة المجتمع، لوقاية المجتمع، تكون عبادة اجتماعية. أما إذا أتى بها كفرد تكون عبادة فردية، لها نوع ومقدار من الحساب وللمسؤولية الاجتماعية. ماذا؟ شوفوا، إذا ترك الفرد المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الفردية، هل يحل على البشر عذاب الاستئصال؟ لا. لكن لو تركها الجميع يحل عذاب الاستئصال، وهذا معناه أن أداء الواجب الكفائي كمسؤولية اجتماعية أهم في الميزان والحساب من المسؤولية الفردية. لذلك دائما وأبدا الدعوة القرآنية تركز على هذه المسؤولية، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. شوفوا كل دائما الآيات بصيغة الجمع، يعني أدوا، أحيانا يؤدي الإنسان الصلاة كإتيان بواجب فردي، وأحيانا يقيم الصلاة، إقامة الصلاة طابعها اجتماعي، يعني إقامتها في المجتمع، يعني اجعل المجتمع كله ممن يؤدي الصلاة، ممن يلجأ إلى الصلاة، ممن يقدس الصلاة. إذن علينا مسؤولية تتسع. إذن من هذا الحديث كله رأينا أن المسؤولية تنشعر إلى ثلاث مسؤوليات: فردية، ومسؤولية أسرية، ومسؤولية ماذا؟ مسؤولية اجتماعية. هناك سؤال تردد على الأئمة وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا، لأن الآية أمرت بوقاية النفس ووقاية الأهل في سياق واحد. هنا سؤال مهم أيضا، أنت تريد مني أن أقي أهلي على حد وقايتي لنفسي. من الروايات ما عن الصادق سلام الله عليه قال: لما نزلت هذه الآية جلس رجل من المسلمين يبكي ويقول: عجزت عن نفسي وكلفت أكلي. أنا نفسي عاجز عنها، شلون أكلف ماذا بأكلي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: حسبك، يعني يكفيك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وأن تنهاهم عما تنهى عنه نفسك. أنا أقرب لكم السؤال بلغة علمية، يعني هذا الصحابي كان يبكي على ماذا؟ يريد أن يقول إن سلطة الإنسان وسلطنته على نفسه شديدة، عقلك له سلطنة على نفسك في إصلاحها في تقويمها، لكن هذه السلطة اللي لعقلك على نفسك هل تستطيع أن تنقلها للآخرين؟ حتى من هم من أهلك لهم شخصيات مختلفة عن شخصيتك، ولهم عقول ولهم أنفس خارجة عن عقلك خارجة عن نفسك، فعملية إصلاح النفس ممكنة، خصوصاً لأن العقل له سلطان وسيطر على النفس. لكن كيف أنا أسيطر على أهلي؟ فالصحابة كانوا يسألون عن هذا، ممكن أن أقيم هذه الفريضة في نفسي لكن لا سلطان لي على الآخرين، يعني السلطان النفسي السلطان العقلي. هنا يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: حسبك أن تأمرهم وأن تنهاهم. لكن التفتوا جيدا، ليس معنى ذلك أن أداء المسؤولية الأسرية في ظل الأسرة تتم وتحصل بمحض الكلام بمحض اللسان، لا، تأمرهم تنهاهم، يعني أن تستخدم كل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تأتى النصح بالقلب هو الأداة المستخدمة، إذا لم يتأتى به انتقل إلى اللسان، إذا لم يتأتى به انتقل إلى اليد. فلا يكفي أداء المسؤولية الأسرية بمحض الأمر والنهي، وإنما لابد أن تأخذ كل هالوسائل. وبعد إذا كان الإنسان عاقل ويريد للآخرين من هم في أسرته أن يقتدوا، لابد مع الأمر والنهي أن يستخدم جانب المحبة وجانب العاطفة، لأن المحبة والعاطفة مع الأمر والنهي تسجل عملية التأثر وعملية القبول. إذا لا يكتفي الواحد منا أن يأمر وينهى ويقول بالأمر والنهي ماذا؟ قد تحقق كل شيء، لا، ليس كذا. هنا في ختام الحديث أنا أقف عند هذه النقطة. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سؤال: هل العلائق الأسرية اليوم السائدة في مجتمع الإيمان، هل نمط تلك العقائد يؤدي إلى هدف هذه الآية، أو أن نمط العلائق لا يؤدي إلى تحقق غاية هذه الآية؟ هل العلاقة بين الأرحام والأنساب بنمط يدفع إلى التباني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا؟ أو أن هناك عاطفة جياشة وهائجة بين الأرحام، بها يجعل الرحم هو الحق، وهو الذي يحدد الحق، وهو الذي يحدد الباطل؟ الذي نراه أن الكثير من الروابط الأسرية لا تسير وفق هذه الآية الشريفة. يعني عندنا عاطفة متضخمة مع الأهل، مع الأقارب، تصيغ طريقة التعامل الديني معهم.
أنت شايف الكثير إذا تعارض حق الآخر مع حق أحد في الأسرة، عادة وغالبا من الذي يؤيد ويناصر؟ الأجنبي، أو يناصر الفرد الذي من الأسرة؟ يعني صارت العاطفة التي خرجت، التفتوا، العاطفة الأسرية ليست أمرا معيبا، ليست أمرا سلبيا، العاطفة الأسرية أمر مهم للتكافل والتراحم والتعاضد، لكن إذا زادت عن حدها قلبت الميزان، صارت هي المحور الذي يدور عليه الحق ويدور عليه الباطل. بمجرد أن يختلف أحد مع فرد من أسرتي، مباشرة يكون الحق مع الفرد الذي من الأسرة، والباطل مع الآخر. هذا أمر سائد وأمر غالب في العلاقات الأسرية. وأنا هنا أبي أتساءل، هذا الأمر الذي اعتدنا عليه، هل هو عاطفة حقيقية مع الأهل، أو هو عدوان على الأكل ونحن لا ندري؟ يعني أنا إذا جعلت القرابة محور للحق والباطل، ونصرت القريب في كل المسائل، أنا أعبر عن عاطفة معه حقيقية، أو أنا عدو له من حيث لا أشعر؟ أعطيكم مثال مقرر. إذا احتاج الطفل إلى شرب الدواء المر، أو إلى إجراء عملية جراحية حتى يتحقق الشفاء، ولكن الأبوين رفضا ذلك حتى لا يتألم الطفل ألما مؤقتا، يعني أخذتهم العاطفة فمنعوا عنه الدواء المر حتى لا يبكي، هذه الأم أو الأب لها عاطفة حقيقية، أو أنها عدوانية للولد في صورة عاطفة؟ أيهما؟ إذا نصرت قريبي أو نسيبي أو من له رحم معي في كل الحالات وكل الخلافات، أنا في النتيجة أذهب به إلى اختيار الحق، أو أعمق، أنصره على الباطل وأعمق الباطل فيه؟ وإذا عمقت الباطل فيه، أنا هنا عندي عاطفة حقيقية معه، أو أنا من أعدائه من حيث لا أعلم؟ والغريب عندنا عندنا عادة شرعية في السيرة الشرعية مهمة ولطيفة، أنه أهل الميت يقفون في فاتحته ويقولون من له حق على الميت فأرحامه أولاده مستعدون لتخليصه من الحق. هذه عاطفة جيدة. لكن السؤال، لماذا في حياة الميت، هذا الميت في حياته إذا اختلف مع آخر أو إذا اغتصب حق الآخر أنت تعاضده على الآخر؟ لماذا لا تتحرك هذه العاطفة إلا في الموت؟ لماذا لا تتحرك في الحياة؟ إذا كان لي عاطفة حقيقية مع قريبي المفروض تتحرك في كل المفاصل في حياته قبل مماته، أن أعينه على نفسه بأمره وبنهجه. ولذلك الله يصور لنا صورة مهمة ومخيفة، أنت تنصره في الدنيا، تنصر قريبك في الدنيا وتقف معه وتعمق الباطل فيه، ثم في عالم القيامة تفر منه. هل تستطيع أن تنصره في الباطل في الدنيا والآخرة؟ القرآن يقول هنا ينصرون بعضكم على الباطل، لكن في عالم الآخرة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني إذا جينا هناك في ذاك العالم ونحن مثقلون بالذنوب وقلت لنسيبي لأخي أو قريبي أتحمل عني شيء، أنت الذي كنت تساعدني وتناصرني في حقي وفي باطلي، يقول في الدنيا أناصرك لمحل العاطفة، أما الآن لما بانت الحقائق فأنا أول من يفر منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا حديث طويل، موعظة طويلة. سؤال في النهاية، هل أدى رسول الله صلى الله عليه وآله واجب المسؤولية الأسرية أو لم يؤديه؟ قام بالمسؤولية الفردية على أكمل وجه، قام بالمسؤولية الاجتماعية والتبليغ على أكمل وجه، نحن نتكلم في مقطع المسؤولية الأسرية، هل سعى في إنجاز هذه المسؤولية أم لا؟ إذا كان سعى ووفى المسؤولية الأسرية فما بال الصحابة ومذاهب إسلامية تخطئ الزهراء في أمور كثيرة. لماذا خطأوها في مطالبتها بالإرث؟ لماذا خطأوها في خروجها من منزلها؟ لماذا خطأوها في خطبتها؟ لماذا؟ هناك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن النبي، والعياذ بالله، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يؤدي حق التربية والتعليم في أسرته. هل تجد مسلما واحد يقبل هذا الكلام؟ لا. إذن هذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يكون أدى حق التربية والتعليم والزهراء عالمة، ولكنها خرجت عن عمد في ارتكاب الخطأ والعياذ بالله. هل يقبل أيضا مسلم شم عطر الإسلام أن يتهم الزغراء بالعمد في الخطيئة، وهي بضعة النبي روحه ما حد يقبل. هذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثالث أن تكون عالمة ولكنها نسيت، يعني قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت لا ترثي شيئا مني، ولكنها نست وجاءت وطالبت واستشهدت بالقرآن الكريم. هل هذا معقول؟ والحال أن العقد قريب بين وفاة رسول الله وبين الصراع والمواجهة التي حصلت بين الزهراء وبين القوم. هذا أيضا احتمال ساقط. إذن يبقى احتمال واحد، أنها خرجت عن حق، عالمة وعامدة في المطالبة بحقها، وأن الآخرين هم الذين اعتدوا عليها وظلموها. وقفت عليها السلام، أدت المسؤولية الدينية تجاه الدين واتجاه الإمامة، ودافعت عن علي بما تستطيع. لذلك حالت بينه وبين القوم مرتين. المرة الأولى لما قالوا: قولي لعلي أن يخرج، وإلا أضرمنا عليكم الباب نارا. وقفت تدافع عن علي، مرة بكلامها، مرة ضربت يدها على بابها، حتى دخلوا وفعلوا ما فعلوا، ومرة دافعت عن علي لما هموا بالخروج. البعض يقول جاء الحسن والحسين إلى الزغرة المنهكة من الضرب من العاص، قالوا: أمنا يا فاطمة، إنهم يريدون أن يخرجوا بأبينا من المنزل. فقامت على ضعفها وصارت تجر عليا من جانب وهم يجرونه من جانب، فما استطاعوا عليها، فأخذ الشقي الصوت وصار يضربها على عضدها. صار يضربها على عضدها حتى تورم، لكنها ما رفعت يدها عن علي حتى تمزق ما كانت تجذبه من ثياب علي. كيف خرجوا به؟ البعض يقول جعلوا في عنقه حبلا وصاروا يجرونه كالبعير المخشوش. رواية تقول أخرجوه ملببا بثوبه. أما صاحب البحار فيقول: قيد علي كما تقاد الإبل الشاردة، مرمولا محزونا مهموما. والقائدين إمامهم بنجاده والطغر تدعو خلفه.
ساعد الله قلب الزغراء لما أفاق صاحت يا فضة أين ابن عمي علي ما لي لا أرى له شخصا ولا أسمع له صوتا قالت سيدتي لقد خرجوا بي يجرون فتجلببت بجلبابها وجرت أولادها من خلفها فلما خرجت وجدت عليا حاسر الراس قالت يا فلان أتريد أن تيتم أولادي والله لئن لم تخلوا عن علي لأكشفن شعري ولأشقن جيبي ولأذهبن إلى قبر أبي ولأصيحن إلى ربي ما كانت ناقة صالح بأعظم مني في الرواية لما خرجت الزغراء تكلم ملك مع الآخر ما انتظارك بالقوم أما ترى الزغراء قد خرجت تجر أولادها قال أنتظر بهم حتى ترفع القناع عن رأسها خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله قال علي يا سلمان أدرك فاطمة فإني أنظر إلى جنبتي المدينة تموجان جاء إليها سلمان يا زغراء إن أباك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقما قالت يا سلمان كسروا ضلعي فصبار أسقطوني جنيني لكن سلمان ما عن علي صبرا يلا وياي أو يجدي حتى بي أن أنادي يا أبي ما الذي يفعل بي أين أنت يا علي أين أنت قلت إني فاطمة فاتركوني سالمة في الليالي المظلمة أين أنت بين بابي والجدار ما على رأسي يا لداغر كيف جار أين أنت قد ضحوا حزني مضجعي وياي وتهامت أدمعي كسروها أين أنت قمت أبكي بالحنين هكذا يا مسلمين أسقطوا من الجنين أين أنت إن لي أبو فلحالي عجب أبي صوت أضرب أيما اتنين ألما هذا البيت عليكم ما رعى بالأقدم ولعيني لطمى أين أنت قلغى يا زغرى يقل لك الكرار روحي ردي على ابوك النبي بالدار نوحي قالت عقب حدر عسى غتروح خلني ازلزلهم ترى ما بيهم احسن خلني يا سلمان اشتكي ثايب فادي يرجع علي الكرار لو زلزل الواد اي والله يا سلمان الرجس روى هذا جزى المختار من عدهم يا سلمان ما قصروا أجر الرسالة اليوم الدوم سقطوا جنيني والوصي بحبال ما قصروا حتى الضلع بالباب إن شاء القصد حيدر على جرمة النسوة ضربت وأسقطت الجنين ولوعت بالصوت بل لطمت على عينه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان وافترض على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا وفك قيد أسرائنا المؤسسين والحاضرين تقبل عملهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلاة.